11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشيد بصمود اليمنيين ويجدد دعم طهران لصنعاء أمام العدوان. طالبان تؤكد أن الحكومة الأفغانية المقبلة ستكون شاملة وتنفي أي اتفاق مع واشنطن. وموسكو تتهم بلدانا بالسعي لتصعيد النزاع في أفغانستان وتحذر من الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع على التوالي، مؤكدا تضامن طهران مع مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر. جاء ذلك في برقية بعثها السيد رئيسي لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، ردا على تهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني في البرقية حرص طهران على توسيع آفاق التعاون مع صنعاء والشعبين الشقيقين بمختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. أكد مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد سعيد شعبانيان أن التعاون بين طهران وموسكو الآن يمر بأحد أفضل عهوده الذهبية في ظل إرادة كبار مسؤولي البلدين. وخلال استقباله مساعد وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين بطهران، قال العميد شعبانيان أن لإيران وروسيا تجربة مشتركة ناجحة بمكافحة الإرهاب والقضاء على داعش في سوريا، والتي أدت إلى تفهم ورؤية مشتركة وثيقة تجاه القضايا والتطورات الإقليمية أكثر مما مضى. وأشاد بمواقف روسيا الداعمة لرفع القيود التسليحية عن إيران في مجلس الأمن الدولي. يرى خبراء سياسيون أن سفينة الوقود الإيراني التي استجلبها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله تسببت في فشل الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد لبنان. وأكد الخبراء ظهور بوادر فشل السياسة الأمريكية ضد الشعب اللبناني ومقاومته، مشيرين إلى أن سياسة الولايات المتحدة كانت ترتكز على إدخال لبنان في الفوضى وإفقاده كل مقوماته، لأنه يشكل قاعدة ارتكاز لمقاومات المنطقة لكنها باءت بالفشل. يقول الخبراء أن الولايات المتحدة كانت تخطط للإرهاب الاقتصادي في لبنان منذ فرض قانون قيصر ضد سوريا. وحول المساعي الأمريكية لإثارة الأزمات في لبنان، نستمع إلى ما قاله الكاتب والمحلل السياسي طالب إبراهيم.
الخطة الأمريكية أصلاً قانون قيصر عندما حرم التعامل مع الحكومة السورية وهدد بفرض عقوبات على أي جهة خارجية تتعامل معها، كان تماماً يضع نصب عينيه محاصرة لبنان وتطبيق هذه الإجراءات من الإرهاب الاقتصادي بحق الشعب اللبناني. بالنسبة للبنان حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية الآن تجد عثرة كبيرة في سلاح المقاومة، في دور المقاومة، في دور حزب الله الذي أصبح قوة إقليمية. لذلك أنا أعتقد أنها تحاول أن تحول أرض لبنان إلى منطقة توحش على مستويات عدة، سياسي عندما تمنع وتعيق وتعرق التشكيل حكومة عن طريق مأجوريها ووكلائها في الداخل لإحداث فراغ سلطة حقيقي في لبنان. المطالبات باستقالة الرئيس، فخامة الرئيس ميشيل عون، هي خطوة أيضا لو تمت لهم أعتقد أن لبنان كان وصل لهذا الأمر. المستوى الثاني من التوحش والاقتصادي عبر هذه الإجراءات من التجويع وجعل الناس مستعدة للقبول بأي شيء وبأي حكم وبأي قوة يمكن أن تملك يملا الفراغ، والمستوى الثالث الذي اراد الوصول اليه هو المستوى الامني، وزج لبنان في اتون حرب اهليه بغيه ان يستخدم سلاح المقاومه في الداخل بدلا من وجه العدو الاسرائيلي. نعم. ما فعله السيد نصر الله والمقاومه كان رد اللعبه على اللاعب. منذ اشهر تحدث سماحته عن المقاومه الاقتصاديه بشقيها، زياده الانتاج والاعتماد على الذات، وهو امر خبرناه في سوريا، ونحن لدينا خبره طويله جدا نحن والاخوه في ايران في مقاومه الحصار. انا لا اذكر منذ السبعينات مضى يوم الا وسوريا معاقبه، وبنفس الوقت كان الاقتصاد السوري يزدهر. كنا نمر بلحظات صعبه وبلحظات مؤلمه وقاسيه جدا على الشعب السوري، لكننا كنا ننتصر دائما. لذلك نعد الاخوه في لبنان بان ينتصروا. المستوى الثاني المقاومه الان، اتحدث عن المقاومه الاقتصاديه، وصلت الى نقطه جوهريه وهي توظيف سلاح المقاومه لاعمار لبنان ولكسر الحصار عنه، كما هو حال الجيش العربي السوري، الجيش للحرب والتحرير والجيش للاعمار. واعتقد انه يمكن ان نتكامل على طرفي الحدود وان نضرب مثالا كبيرا في العالم العربي والعالم الاسلامي، وان نحاصر الحصار وان نرد اللعبه على اللاعب، وهو ما بداه سماحه السيد نصر الله بكفاءه واقتدار.
فندت منظمة الطيران الإيرانية الأنباء عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابول بأفغانستان والتوجه بها إلى إيران، وقالت أن الطائرة تزودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف مساء أمس. كما نفت كييف أي محاولة اختطاف لطائرة أوكرانية من أفغانستان، فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن رجال أعمال أفغانا دفعوا ثمن الرحلة وغادروا مع عائلاتهم على متنها إلى إيران دون وجود أي اختطاف. وكان نائب الخارجي الأوكراني ادعى في وقت سابق اختطاف إحدى طائرات بلاده والتوجه بها إلى إيران. أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم أن الحكومة المقبلة ستكون شاملة لجميع الأطراف، واعتبر الحديث عن اتفاق بين طالبان وواشنطن للسيطرة على أفغانستان خاطئا تماما، مطالبا الأمريكيين بالالتزام بموعد انسحاب القوات الأجنبية المقرر بنهاية أبريل نيسان. وحول مواقف قمة السابع قال نعيم: حتى الآن نحن لم نعلن الحكومة، فكيف تتخذ المجموعة قرارات بهذا الخصوص، داعيا كل من لديه قلق أو مخاوف إلى الحوار. هذا ودعا المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد المجتمعين قرب مطار كابول للعودة إلى منازلهم، وقال: نحن نتعهد الحفاظ على أمنهم وعلى الأمريكيين ألا يشجعوهم على مغادرة البلاد. إلى ذلك أكد قادة مجموعة السبع أن حركة طالبان ستكون مسؤولة عن أفعالها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والأقليات، والسعي لتحقيق تسوية سياسية شاملة في أفغانستان. ودعا البيان الختامي للمجموعة إلى ضبط النفس لضمان سلامة وأمن الأفغان ومنع حدوث أزمة إنسانية، وقال: لا ينبغي أن تكون أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهاب ومصدرا للهجمات الإرهابية على الآخرين، وحث جميع الأطراف على العمل بحسن نية لتشكيل حكومة شاملة. وفي خضم الأوضاع السياسية، وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان. التفاصيل في التقرير التالي.
في الوقت الذي تسعى جماعة طالبان إلى بسط سيطرتها على كامل التراب الأفغاني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في هذا البلد المنهك من الحروب والصراعات الداخلية. منظمة الصحة العالمية حذرت على لسان مديرها الإقليمي أحمد المنظري من احتمال نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تملك الآن من الإمدادات داخل أفغانستان سوى ما يكفي لمدة أسبوع واحد فقط. نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أنثيا ويب دعت من جانبها المجتمع الدولي إلى التبرع بمساعدات غذائية بقيمة 200 مليون دولار لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية هناك قبل الشتاء، محذرة من أن كارثة إنسانية تنتظر شعب أفغانستان هذا الشتاء ما لم يضع المجتمع الدولي حياتهم ضمن أولوياته. أمنيا، ذكر المفتش العام للجيش الألماني الجنرال إبرهارد توسيرن أن هناك خطرا متزايدا لوقوع هجمات انتحارية ينفذها مسلحو جماعة داعش الوهابية الذين يتسللون إلى كابول، مشيرا إلى أن الوضع الأمني آخذ في التدهور وأن تسلل الإرهابيين إلى كابول أحد أكبر عوامل الخطر في الوقت الراهن. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أكدت أنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة تقوم بها جماعة طالبان في أفغانستان، مشيرة إلى أن الانتهاكات تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء والاحتجاجات الشعبية ضد حكم الجماعة. ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى وضع آلية لمراقبة تصرفات طالبان عن كثب. وفي إطار الوساطات الدولية لحل الأزمة الأفغانية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده والصين والولايات المتحدة وباكستان مستعدة للوساطة في هذا المجال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تعارض فكرة السماح للاجئين الأفغان بدخول منطقة آسيا الوسطى أو نشر قوات أمريكية هناك.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أفغانستان، لكنها لا تنوي الانجرار إلى ما وصفه بنزاع الجميع ضد الجميع. واعتبر بوتين أن بعض الدول ستحاول تصعيد النزاع في أفغانستان ينتشر خارج حدودها، وهذا سيمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تريد تواجد الجيش الأمريكي في دول آسيا الوسطى، ولا سيما بعد انسحابهم من أفغانستان، معتبرا أن الانتشار العسكري الأمريكي في هذه الدول سيجعلها بالتأكيد مستهدفة. شهد العراق في الساعات القليلة الماضية 6 استهدافات لأرتال القوات الأمريكية في عدة محافظات منها المثنى والديوانية والذيقار وبغداد، حسب ما أفادت بذلك مصادر ميدانية. إلى ذلك أطلق الحشد الشعبي عملية تفتيش مشتركة مع الجيش لملاحقة فلول داعش في أمرلي بمحافظة صلاح الدين، وذلك بهدف تأمين أبراج الطاقة الكهربائية الرابطة بين ديالى وصلاح الدين وحمايتها من الأعمال التخريبية. وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اعتقال أحد العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات التفخيخ في محافظة نينوى. أكد مندوب سوريا بالأمم المتحدة بسام صباغ أن واشنطن وحلفائها يواصلون عرقلة المبادرات لعودة اللاجئين بزعم أن الظروف غير مناسبة لعودتهم، معتبرا تحسين الوضع الإنساني رهنا برفع الإجراءات الغربية القسرية ضد السوريين. إلى ذلك أكدت الخارجية السورية أن افتتاح ما يسمى بممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مكتبا لها في جنيف يخالف التزامات الاتحاد السويسري بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر سورية بخروج أول دفعة من المسلحين الرافضين للتسوية من درع البلد إلى الشمال السوري بموجب اتفاق توصل إليه المفاوض الروسي. وحول آخر تطورات خروج المسلحين من درع سوريا، نستمع إلى تصريح زميلنا إعلامي حسام زيدان.
بدأت الدولة السورية بتجهيز جميع ما يلزم لخروج المجموعات المسلحة باتجاه الشمال السوري. الجيش السوري بدأ برفع السواتر الترابية والحواجز من منطقة طريق السد والمخيم ودرع البلد تمهيدا لدخول الباصات التي ستقل بعض المسلحين باتجاه الشمال السوري من الذين رفضوا تسوية أوضاعهم واختاروا أن يخرجوا باتجاه الشمال السوري. الدولة السورية أتمت جميع الاستعدادات اللوجستية سياسية منذ أكثر من ساعتين في تلك المنطقة، أزالت السواتر الترابية التي تسد الطرق باتجاه منطقة درعا البلد ومنطقة السد والمخيم، تمهيدا لخروج هؤلاء المجموعات المسلحة باتجاه الشمال السوري وسط استنفار كبير في داخل مدينة درعا. طبعا قبل ساعات أيضا وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوري إلى الجنوب، وتحديدا إلى مدينة درعا ومحيط مدينة درعا، وتحديدا محيط منطقة درعا البلد وطريق السد والمخيم، حيث تتواجد المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية والرافضة للرضوخ لشروط الدولة السورية بدخول قوات الجيش إلى منطقة درعا البلد ومنطقة السد وطريق المخيم والمخيم، بالإضافة إلى نشر نقاط للجيش السوري في داخلها وتسوية أوضاع من رفض تسوية أوضاعه في السابق. مبدئيا الحشود العسكرية تدلل يعني، وعلى الأرجح كما تشير بعض المصادر على الأرض، أن الجيش السوري لن يطول انتظاره كثيرا بعد جولات ماراثونية طويلة استمرت إلى أسابيع مع المجموعات المسلحة واللجنة التي تمثلهم في المفاوضات، وهذا يعني أن الجيش السوري جاهز لأي رد عسكري على تعنت تلك المجموعات ورفضها للخروج من منطقة درعا البلد. بعد هذا يأتي بعد الأنباء التي تحدثت عن وجود قادة للمسلحين من جماعة داعش وجماعة النصرة وتحديدا جماعة داعش الإرهابية في داخل درعا البلد، وهم الذين يحاولون منع المسلحين من تسوية أوضاعهم أو يتخذون المدنيين في داخل منطقة درعا البلد كدروع بشرية ويمنعهم حتى من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة السورية التي أعدت وجهزت مراكز إقامة مؤقتة لهم.
تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا المقاومة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات استمرار حصاره للقطاع وعدوانه على القدس. الرئيس التونسي قيس سعيد يعتبر البرلمان خطرا على الدولة ويقرر تمديد فترة تعليق عمله. والجزائر تقرر علاقاتها مع المغرب وتتهم الرباط بالتجسس على الشعب والمسؤولين الجزائريين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حملت المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانه على القدس والأقصى واستمرار حصاره للقطاع وتعطيل الإعمار، مؤكدة أن هذه السياسة لن تفلح في محاولات عزل غزة عن القضايا الوطنية الكبرى. وحكت الفصائل الثائرين في القدس رفضا لمخططات الاحتلال ودعتها للقطاع للمشاركة في الفعاليات السلمية الرافضة للحصار والتهويد ونصرة للقدس والأقصى. كما دانت قيام الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بحملة اعتقالات بحق الشخصيات الوطنية والأسرى المحررين، واعتبرتها سياسة قمعية لا تختلف عن ممارسات الاحتلال، وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين. هذا وتم تنظيم وقفة احتجاجية لأطفال غزة أمام معبر بيت حنون في إطار الضغط لكسر الحصار على القطاع. وحول الوقفة الاحتجاجية نستمع إلى هذا التقرير.
قبر أطفال غزة وأهلها وشيوخها قد نفذ.
أنقذوا طفولتنا وأعيدوا لنا الأمن والحرية. ربما تبدو أحلاما عادية لكنها أمنيات كبيرة يتمنى أطفال غزة لو يشعروا بها يوما. ولهذا نظموا وقفة أمام معبر بيت حانون الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي ليطالبوا العالم بكسر الحصار عن غزة.
بلدنا كلها محاصرة وفيش فيها أمل وسلام وفيش حياة أساسا، يعني الأطفال انحرموا من كل حقوق. ليش؟ شو ذنبهم؟
اليهود محاصريننا، بخافونا، بضلهم يقصفوا لحد ما يموتونا. احنا هاي القدس إلنا مش إلهم، بدهم ياخدوها منا. احنا بدنا نعيش زي أطفال العالم، بدنا نلعب، بدنا نفرح.
وبينما كان صوت الأطفال يعلو، تواصلت لقاءات الفصائل للتباحث في الأوضاع الميدانية بغزة، والتي يبدو أنها مرجحة لانفجار وشيك. حركة الجهاد الإسلامي بدورها نظمت لقاء إعلاميا حضره أعلى المستويات السياسية، وقد أكدوا فيه على أنهم جاهزون لمواجهة تهديدات الاحتلال. غزة تقف على فوهة بركان يغلي، وبتنا نقترب من بداية النهاية. الفلسطينيون يدركون جيدا بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصفي حساباتها الداخلية على حساب الدم الفلسطيني، ولهذا تتعامل بشكل مرتبك مع ملف غزة، ولكن الأمور أوشكت على الوصول لنهاياتها، فتطورات الأخيرة تدلل على أننا إما أمام مواجهة مفتوحة قريبة أو حل جذري يرضي قوى المقاومة.
كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود سفارة سرية إسرائيلية تعمل في البحرين منذ 11 عاما تحت غطاء شركة تجارية واستخدمت جوازات سفر أجنبية. من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام بريطانية عن استخدام لندن أموال الضرائب لتمويل مؤسسة حكومية بحرينية متهمة بالتستر على تعذيب واغتصاب ناشطات في حقوق المرأة. وبحسب صحيفة الاندبندنت، أظهرت وثائق أن دعم لندن السري بملايين الجنيهات لدول مجلس التعاون يشمل تمويل هيئة بحرينية مثيرة للجدل قيل إنها أخفت أدلة عن الاغتصاب وتعذيب ناشطات عام 2017. علق الرئيس التونسي قيس سعيد على تمديد الإجراءات الاستثنائية في البلاد قائلا أن المؤسسات السياسية كانت تمثل خطرا جاثما على الدولة. واعتبر سعيد أن البرلمان التونسي نفسه يمثل خطرا على الدولة، لا سيما في ظل عملية البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات، مؤكدا وضع حد لهذه الممارسات. وحول آخر المستجدات للأزمة السياسية في تونس، تابعوا هذا التقرير.
كما كان متوقعا، أعلنت رئاسة تونسية عبر صفحتها الرسمية تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد، متعهدة بظهور منتظر لرئيس قيس سعيد في كلمة للتونسيين. يتوقع مراقبون أن تحمل إجراءات جديدة تطوي نهائيا صفحة ما قبل 25 من جويلية الماضي.
هناك جملة من الإجراءات تبدأ بحل البرلمان نهائيا وتعليق العمل بالدستور وصولا إلى تشكيل حكومة وبناء مؤسسات أخرى. ما يمكن تأكيده أن قطار هذه الخطوة التي تمت في شهر يوليو تموز الماضي متواصلة.
المساندون لقرارات رئيس سعيد يواصلون رص صفوفهم ضمن تشكيلات مدنية من أجل توفير الدعم الشعبي له وتنظيم تحركاتهم وتوضيح مطالبهم. حركة النهضة التي تعيش مخاضا عسيرا، خاصة بعد قرار رئيسها رشد الغنوشي حل مكتبها التنفيذي، يشهد مقرها اجتماعات ماراثونية لخلية الأزمة لتأسيس مكتب تنفيذي جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة.
تطور الأحداث دراماتيكيا لا يسمح بنقاش مواضيع حساسة لمدة ساعات ما بين 40 شخص، اللي هي كانت أحد خاصيات المكتب التنفيذي السابق، وبالتالي ستختصر التركيبة وفق ما صرح به القياديون في النهضة إلى 12 عضو فقط يسمحون بالقدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومتجاوبة مع تطورات الأحداث، خاصة أن الرئيس الجمهورية بعد أيام سيلقي خطاب بناء على معناها أحد أبجدية الفصل 80 وسيعلن عن خطوات قادمة.
تحولات جذرية تعيشها تونس تفتح على سيناريوهات مختلفة مستقبلا.
لا أحد يمكنه الجزم بالخطوات القادمة للرئيس قيس سعيد، لكن ثابت أن البلاد دخلت مرحلة جديدة تتأسس معالمها شيئا فشيئا وفق رؤى الرئيس وقناعته الشخصية وحدها.
قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم، وجاء الإعلان على هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الجزائرية رمطان المعامر، الذي قال إن قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين، متهما المغرب بارتكاب أعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر. وأضاف المعامرة أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات، لافتا إلى أن التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين لتجسس ببرنامج بيجاسوس الإسرائيلي، موجها أصابع الاتهام للمغرب في هذه القضية. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشيد بصمود اليمنيين ويجدد دعم طهران لصنعاء أمام العدوان. طالبان تؤكد أن الحكومة الأفغانية المقبلة ستكون شاملة وتنفي أي اتفاق مع واشنطن. وموسكو تتهم بلدانا بالسعي لتصعيد النزاع في أفغانستان وتحذر من الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل المرحب بحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب ما نظمه الشعراء المحبون لأهل البيت سلام الله عليهم على مر العصور. ندعوكم للتفضل بمتابعتنا. أيها الأطاب، من حق أي إنسان مسلم أن يتساءل ما هو السر الذي جعل كثيرا من الشعراء عبر الزمن يطلقون ما جادت به قرائحهم في حق شخص إمام المتقين وسيد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام. هل كان الإمام عليه السلام يغدق المال على مادحيه كما كان يفعل السلاطين والملوك عبر العصور حين كانوا يأمرون الشعراء أن يقفوا على أعتاب قصورهم ليسمعوا قصائدهم وهم في أقصى نشوتهم وغرورهم، فيمنح لمن يبالغ أكثر ويطلق العنان لخياله ليتفوه بسيل من كلمات التقديس والعظمة الكاذبة على أولئك الحكام الذين لم يتركوا وراءهم إلا صفحات سوداء تحكي قصصا طويلة عن ظلمهم وفسادهم. ولكن على النقيض منهم الشعراء المؤمنون الذين استثناهم الله من التكسب في المدح والتملق للحكام والسلاطين، إنهم الباحثون عن الحقيقة الناصعة، لأنهم لم يلوثوا نفوسهم بالمال الحرام ولم يدافعوا عن صرح الظلم وأصنامه، بل كتبوا قصائدهم بوحي من ضمائرهم الحية وانطلاقا من نفوسهم المتعطشة للقيم الإنسانية العليا التي عشقها رجال عظماء خلدهم الدهر. فتفجرت قرائحهم بقصائد خالدة صادقة نابعة من وجدانهم بعد أن درسوا سيرة أولئك العظماء وعلى رأسهم رسول الإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، سيرة أبي الحسنين العظيمة وتقواه وتعففه وصدقه وتركه لدار الخلافة وهو خليفة المسلمين هي التي دفعت الكثير من الشعراء للتغني بهذه الشخصية الفريدة التي تربت في البيت النبوي ونهلت من أخلاق سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودافعت عن بيضة الإسلام ورسالته السمحاء إلى آخر لحظات حياتها، ولاقت ما لاقت من المصائب والأهوال في سبيل ذلك. والشعراء الذين كتبوا قصائدهم العصماء في حق أبي السبطين علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكونوا من غلاة الشيعة كما يدعي بعض الذين عميت بصائرهم وعقولهم ونفوسهم عن رؤية الحق المبين، لكنهم وجدوا أن علي بن أبي طالب يتصف بصفات إنسانية رفيعة قلما تجتمع في شخص، ولا شك أنه السر الإلهي الذي كمن في تلك النفوس المؤمنة الطيبة التي لم تلوثها دمى الظلم والاستبداد للرد على أعداء الرسالة الذين حاولوا بمختلف السبل اللا أخلاقية النيل من الصفات الإنسانية المثلى للإمام وتضحياته العظيمة في سبيل تثبيت عقيدة الإسلام الناصعة التي تعرضت للكثير من العواصف على أيدي دعاة الزيف والضلال والانحراف. صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، حول القصيدة العينية في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام ومكانتها بين القصائد التي نظمها الشعراء من المذاهب الأخرى من حيث المضامين والأغراض والصور، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أحيي الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان. دكتور شعيب، كيف ترون القصيدة العينية في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام ومكانتها بين القصائد التي نظمها الشعراء من المذاهب الأخرى من حيث المضمون والأغراض والصور البلاغية والفنية؟
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصيدة العينية هي للشاعر عبد الباقي العمري، وهو القائل: أنت العلي، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا، وأنت البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت والحق يا أقضى الأمان به غدا على الحوض حقا تحشراني معه، وأنت ثمر نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع. هذه الأبيات هي للشاعر العراقي عبد الباقي العمري، وهي في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الشاعر الذي ولد في مدينة الموصل وتوفي في مدينة البصرة، وهذه العينية الرائعة هي في وضع القبة على ضريح الإمام علي عليه السلام. مكانة هذه القصيدة كما تفضلت، مكانة هذه القصيدة هي من مكانة وسمو وعظمة أمير البلاغة والبيان، ولذا فهي تمتاز عن غيرها من القصائد من حيث المضمون ومن حيث الغرض ومن حيث الصور البلاغية والفنية، لأنها نابعة من قريحة شاعر رسالي ملتزم صادق، علما أن نسبه يمتد إلى عاصم ابن الخليفة عمر بن الخطاب. وهنا بيت القصيد في هذه القصيدة، نابعة من حرارة الإيمان في حقي وأحقية شخصية عظيمة كشخصية الإمام علي عليه السلام. ولا غروة إن حوت كل القيم الإنسانية العليا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يمتزج الصدق مع القدرة البلاغية والفنية ليختلق كل حدود الزمان والمكان ويترك بصمات لا تمحوها غابرات السنين. هذه القصيدة احتلت قلوب أحرار العالم ولم تزل تتجدد عبر السنين وتردد من قبل الملايين المؤمنين وتدخل السرور إلى قلوب كل المحبين لما فيها من مضامين، لأن فيها من مضامين مستوحاة من بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. وفي هذه العينية يقول: وجوهر المدح في علياك رونقه، بلية الدهر في لألائها نصع. مدح لقد خضعت كل الحروف له وكل صوت إلى إنشاده خشع، به أساجل أقواما أجالسهم فيذهبون بتهذيب له شيعة. فاقبل فددت نفوس العالمين ثنا بمثله العالم العلوي ما سمع. عليك أثنى سلام الله ما غربت شمس وما قمر من قفه طلعا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، حفظك الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الحلقة من البرنامج والحلقة التي تليها إن شاء الله سنجوب في أبيات قصيدة عصماء أنشدها شاعر كبير في حق علم الهدى ونبراس التقى علي بن أبي طالب عليه السلام، بعيدا عن أي روح طائفية عمياء متحجرة. إنه الشاعر السني المذهب عبد الباقي العمري الموصلي، الذي ولد في الموصل سنة 1204 للهجرة الموافق لعام 1789 ميلادي، وتوفي في عام 1278 للهجرة والموافق ل 1861 ميلادي، ودفن في بغداد. وقد تناول شرح قصيدته وتحليلها السيد محمود الآلوسي صاحب التفسير الكبير في شرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية، وهي قصيدة في حق شخصية متفردة عظيمة كشخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والتي حوت كل القيم الإنسانية العليا بعد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ يمتزج الصدق مع القدرة البلاغية والفنية في كتابة قصيدة بحق تلك الشخصية التي ما زال الأدباء والبلغاء ينهلون من طهرها ونبلها وعدالتها وعطفها الإنساني الكبير وشجاعتها في الذود عن قيم الإسلام. ولا شك في أن قصيدة كهذه تظل تخترق حدود الزمن وتترك بصمات لا تمحوها غابرات السنين، لأنها تغور في منجم الحقيقة وتكتشف في أعماقه رؤى إنسانية خلاقة، وتصبح بذلك زادا ثقافيا متألقا للباحثين عنها. ومن خلال هذا الطرح لابد من استحضار شخصية ذلك الشاعر العبقري الباحث عن الحق والعدل والرؤى الإنسانية الخلاقة، ولو مضت عليه وعلى قصيدته التي كتبها أعوام طويلة، لكنها تبقى شامخة وتشتد تألقا على مر الزمن. وهكذا كان الشاعر الكبير عبد الباقي العمري وقصيدته العينية العصماء بحق سيد البلاغة العربية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهكذا كان الشاعر عبد الباقي العمري الموصلي، ذلك الشاعر الألمعي الذي كرس جل شعره لمدح آل البيت عليهم السلام، وترك لنا عدة مؤلفات منها الباقيات الصالحات، وهي قصائد في مدح آل البيت عليهم السلام، وأيضا أهلة الأفكار في مغاني الابتكار، وهو ديوان شعر ومؤلفات أخرى. وهكذا أعزائنا كان الشاعر عبد الباقي العمري الذي جند قلمه وفكره لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجه بسبيكة من سبائك شعره الذهبية في قصيدته العينية الخالدة العصماء بحق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تحت عنوان أنت العلي، ولم تزل تلك القصيدة تتجدد عبر الزمن ويرددها الملايين من المؤمنين، وتدخل قلب كل من عرف شخصية علي بن أبي طالب العظيمة. يقول عبد الباقي العمري في مطلع القصيدة في أبيات رائعة، حيث تتفجر قريحة الشاعر ببلاغة شعرية نادرة عبر ضمير الخطاب، مبتدئا بذكر اسم أمير المؤمنين محليا إياه بالتعريف تكريما وإجلالا له. أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس إذ وضع، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزع، وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمع، وأنت والحق يا أقضى الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت الصن نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع. أعزائنا الكرام، ثم تتوالى الأبيات بوتيرة متصاعدة تزيد من لهفة المتلقي لمعرفة المزيد من الصفات الفريدة للممدوح. فكان لهذا الضمير رنين خاص أضف على القصيدة جمالا باهرا، ومنحها دفقا بلاغيا متصاعدا، وكأن كل بيت ينافس الآخر في ذكر فضائل سيد المتقين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومناقبه. وقد بدت تلك اللوحة الشعرية النابضة كعقد من اللآلئ والدرر المتناسقة في بريقها وصفائها. ففي البيت الأول يعلن الشاعر أن رفعة الإمام علي عليه السلام جاءت من تفانيه لهذا الدين، وهو الذي أول من آمن به ولم يسجد لصنم قط، وهو الذي أول من صلى خلف رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت تلك الرفعة أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه في ذلك الحديث المتواتر في معظم المصادر الإسلامية: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي؟ أما الشطر الثاني من البيت: ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، فله علاقة أيضا بالرفعة التي رفعه بها الله حين ولدته أمه فاطمة بنت أسد في جوف الكعبة بعد أن انشق جدار البيت ودخلت، حيث ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة في بيت الله الحرام، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام إكراما له بذلك وإجلالا لمحله في التعظيم. والبيت الثاني أيها الإخوة والأخوات من مطلع القصيدة مأخوذ من الحديث النبوي الشريف المتواتر: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. وفي البيت الثالث يقول الشاعر: وأنت ذاك البطين الممتلي حكما، معشارها فلك الأفلاك ما وسع. يشير الشاعر إلى حكمة الإمام وصبره الفريد على من جهلوه وآذوه، وهو الذي نشأ وترعرع في بيت النبوة ونهل من معينها الرائق منذ طفولته، وتعلم من رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه السماوية السامية كل مكارم الأخلاق. أيها الإخوة والأخوات، جولتنا بين رحاب عينية الشاعر عبد الباقي العمري سنواصلها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نشكر لحضراتكم طيب متابعتكم، وفي أمان الله وحفظه. إذاعة طهران تقدم:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم بآل محمد عرف الصواب. بينما كان الإمام الحسين عليه السلام مع أهل بيته وأصحابه يقطع الفيافي للوصول إلى الكوفة، بلغه مقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وترحم عليهما مرارا وواصل مسيرته، وكان يقف في كل مرحلة من مراحل الطريق واعظا ويسأل من يلقاه عما يحدث في الكوفة، حتى التقى بطلائع الجيش الأموي بقيادة الحر بن يزيد الرياحي التميمي، وقد أجهدهم حر الصيف وأضناهم تعب المسير. فقال الإمام الحسين عليه السلام لمن معه: اسقوا القوم وروهم من الماء، وارشفوا الخيل ترشيفا، أيسقوها قليلا. وعندما حان وقت الصلاة صلى بهم أبو عبد الله الحسين جميعا.
يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله، يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء الفقراء.
لما أراد الإمام عليه السلام الرجوع قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك، إنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة حتى أكتب إلى الأمير بن زياد. فانتخب الإمام طريقا آخر وسار الحر معه حتى انتهى إلى نينوى، وهي من قرى كربلاء. فجاء كتاب ابن زياد إلى الحر، أما بعد فجاع جاع بالحسين ولا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء. ترك الحسين عليه السلام نينوى إلى الغاضرية، ثم تحول إلى الطف قريبا من شاطئ الفرات وهي أرض كربلاء، ودمعت عيناه وقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. ثم قام خطيبا في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنه قد نزل بنا من الأمر ما ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها واستمرأت حذاء، ولم يبق منها إلا كسبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتنهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله الله، يا مصباح الهدى سفينة النجاة، يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء الفقراء، يا انبوع الكمال،
يا اوحد الاخيار، يا وارث المختار،
يا اوحد الاخيار، يا وارث المختار، يا اوحد الاخيار، يا وارث المختار.
اخوة الايمان، تبارى أهل بيت الإمام وأنصاره المخلصون في شد أزره ومواساته بكلماتهم البليغة المفعمة بالصدق والشجاعة، وكانت تمهيدا لتضحياتهم السخية. فقام زهير بن القين فقال: قد سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. ووثب نافع بن هلال الجملي فقال: من نكث عهده وخلع بيعته فلم يضر إلا نفسه، والله مغن عنه، فسر بنا راشدا معافى، مشرقا إن شئت وإن شئت مغربا، فوالله ما أشفقتنا من قدر الله، ولا كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك. وقام برير بن خضير فقال:
والله يا ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك وتقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة. وأقبل الحسين عليه السلام على أصحابه قائلا: الناس عبيد الدنيا، والدين لاعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ثم سأل: هذه كربلاء؟ قالوا: نعم يا ابن رسول الله. فقال: هذا موضع كرب وبلاء، انزلوا، ها هنا مناخ ركابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا وسفك دمائنا. نعم أيها الإخوة والأخوات، بقي الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وحاصره الأعداء، وفي يوم عاشوراء قاتل أبي الضيم قتال الأبطال حتى استشهد مع ثلة من أهل بيته وأصحابه المخلصين، فيا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما.
المختار
يا نائب الكرار،
يا معقل الأمال، يا نائب الكرار،
يا معقل الأمال،
أمه البتول وجده الرسول، أمه البتول وجده الرسول، وسيفه المسلول.
رسائل المستمعين:
يا مصباح الهدى، سفينة النجاة، يا سيد الشهداء.
أرسلت صديقة البرنامج الأخت إيناس سعدون من العراق برسالة كريمة تقول فيها: اللهم صل على محمد وآله الأبرار، تحية طيبة لكم أسرة برنامج بآل محمد عرف الصواب. ولدي هذه المساهمة، اسم المساهمة هذا الحسين. أهلا بك يا أخت إيناس، ونحن سوف نقرأ المساهمة. يا ابن رسول الله، أحقا سال منك دم، أم منك سالت على درب العلا قيم؟ سالت على الأرض بل ضاءت دماك نهن، بمنهج الطف تبقى تهتدي الأمم. إن خاصموك فشذاذ وما علموا، وهل سوى يوم الملتقى حكموا؟ ثارت بكوفان تبغي مغنما جسلا، ما رافقتها ولا تدنو لها ذمم. حقد ترأس من بدر سرائرها، أعمى بصائرها واستحكم الألم. ظلت تلاحقهم لعنات فعلتهم، لا لن يفارقهم لعن ولا وهم. ما كان في الأرض من رمس يخلدهم، عاشوا وماتوا وها هم معشر عدم. هذا الحسين منار للهدى أبدا، في كل كف كريم ثائر علم. في الحشر تلقاه كهفا آمنا أبدا، هو الشفيع لديه الجود والكرم.
الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء يا أنبوع.
السلام عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. نشكر الأخت الفاضلة إيناس سعدون على رسالتها هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء يا أنبوع الكرم. الجمال. يا أوحد الأخيار يا وارث المختار. يا أوحد الأخيار يا وارث المختار. يا أوحد الأخيار يا وارث المختار.
يا نائب الكرار
يا معقل الأمال. يا نائب الكرار
يا معقل الأمال.
وأمه البتول وجده الرسول. وأمه البتول وجده الرسول. وسيفه المسلول يوم ضيق الحال.
وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد.